الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل القراءة في أحاديث كتاب الصيام من بلوغ المرام، وإن شاء الله تعالى في خاتمة المجلس نجيب على أسئلتكم، فمن كان عنده سؤال فليكتب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه.
هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد أي لا تهيأ وتعد للسفر والانتقال والارتحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فمعنى قوله لا تشد أي لا يسافر لبقعة من البقاع لأجل التقرب إلى الله بقصدها إلا هذه البقاع الثلاثة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالنفي هنا ليس نفيا لكل سفر، إنما هو نفي للسفر الذي يتقرب إلى الله تعالى بقصد بقعة معينة فيه. أما السفر فالأصل فيه الحل، ولذلك يسافر الإنسان إلى ما شاء من الجهات ويشد رحله إلى أي جهة شاء، ما دام أنه لا يقصد بذلك معصية. وإنما النفي هنا أو النهي، لأن لا تحتمل النفي وتحتمل النهي، المقصود به لا يسافر الإنسان بقصد التقرب إلى الله عز وجل، بنية التقرب إلى الله عز وجل بقصد بقعة معينة إلا هذه البقعة الثلاثة، وهي المساجد الثلاثة. وبه يعلم أن الذين يسافرون يقصدون التقرب إلى الله عند الأضرحة والقبور قد خالفوا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإنه لا يتعبد لله عز وجل بقصد بقعة بالسفر وقصد بقعة من البقاع إلا هذه البقاع الثلاثة. وقوله في إلا إلى ثلاثة مساجد أي إلا إلى ثلاثة بيوت من بيوت الله عز وجل، والمساجد هي أحب البلاد إلى الله عز وجل على وجه العموم، وقد نوه الله تعالى بشريف قدرها وعظيم منزلتها، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فنوه الله بمكان بهذه البقاع التي ترفع وتشيد وتبنى لما يكون فيها من صالح العمل من طاعة الله عز وجل وتقرب إليه سبحانه وبحمده. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها، أحب البقاع إلى الله مساجدها، أي المواضع التي هيئت وخصصت للعبادة من قراءة القرآن والصلاة وسائر ألوان القربات. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، هو بيان لهذه المساجد التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز شد الرحل إليها، وبدأ بأشرفها وأعظمها منزلة وأرفعها مكانة، المسجد الحرام، وهو المسجد الذي عند الكعبة، وهو أول بيت وضع للناس، كما قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فقد فرض الله تعالى لهذا البيت حقوقا، ومنها قصده للتقرب، ولذلك قال: ولله على الناس حج البيت، أي قصده، فهذا قصد واجب فرض على كل مسلم. وهذا مما اختص به المسجد الحرام على سائر المساجد الثلاثة، أن شد الرحل إليه فرض لا يتم إسلام أحد إلا به، فإن حج البيت الحرام ركن من أركان الإسلام، كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فشد الرحل إلى المسجد الحرام فرض على كل مؤمن ومؤمنة ممن له قدرة واستطاعة أن يصل إلى هذه البقعة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله لا تشد الرحال هو بيان أن هذه المواطن مما يقصد، لكن حكم قصدها ليس واحدا بل هو مختلف، فشد الرحل إلى المسجد الحرام بالحج من أركان الإسلام. وسمي هذا المسجد حراما لأن الله تعالى حرمه، وتحريم المسجد الحرام سابق لخلق الناس، فإن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فحرمتها سابقة لخلق الناس، والله يخلق ما يشاء ويختار، وقد اختار هذه البقعة واصطفاها بأن جعلها محرمة على مر العصور، وخصها بأنها أول موضع عبد فيه الله جل وعلا، عبده الله، عبد الله فيه الناس في الأرض: إن أول بيت وضع للناس للذي بكى، بيت العبادة، وليس المقصود بيت للسكنة، إنما بيت للتقرب والعبادة، أول ذلك هو هذا المسجد الحرام المبارك. وقوله صلى الله عليه وسلم، وفيه فضائل عديدة كثيرة وله أحكام أيضا تختلف عن باقي المساجد المذكورة، فله من الخصائص ما ليس لغيره. هذه البقعة المطهرة المحرمة لها من الخصائص ما ليس لغيرها، إنما تشترك في أمور مع المسجدين الآخرين، ولكن لها من الخصائص ما ذكرت أهمها، وهو سبق تحريمها يوم خلق الله السماوات والأرض، ووجوب قصدها، وأن قصدها بالحج عبادة وركن من أركان الإسلام. ثم قال: ومسجدي هذا، والمقصود بمسجده المسجد الذي كان يصلي فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول ما بدأ به عملا لما جاء المدينة صلى الله عليه وسلم، فإنه بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه من الفضائل والخصائص ما ليس لغيره، ومن فضائله أن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه، وهذا أبرز ما في مسجده من الخصائص صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حدود هذا المسجد فهو يشمل كل ما دخل في مسمى مسجده ولو اتسع، لا يقتصر ذلك على موضع الصلاة في زمانه، فإن موضع الصلاة في زمانه توسع زمن الصحابة، فكان أول من وسعه عمر رضي الله تعالى عنه، ولكنه لم يغير من بنائه شيء، إنما أضاف إليه، ثم وسعه عثمان رضي الله تعالى عنه مرتين في أول خلافته وفي أثنائها، وزاد فيه من جهة القبلة ومن بقية جهاته مع بقاء حجره صلى الله عليه وسلم شرقية المسجد. ثم جرت توسعات عديدة للمسجد النبوي، فجميع هذه التوسعات يصدق عليها ما جاء في فضائل مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في قول جماهير العلماء، وقال بعضهم إن الفضيلة في مضاعفة أجر الصلاة في المسجد النبوي مخصوصة بمسجده الذي كان في زمانه فقط، وهذا ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله، والصواب خلاف ما قال، وأن جميع التوسعات في المسجد النبوي داخلة. واليوم في ظل التوسعة السعودية أو التوسعات السعودية المتلاحقة، كل هذه التوسعات داخلة في فضيلة مضاعفة الصلاة في المسجد، ويشمل ذلك البناء والفناء المحيط به المسور، لأن فناء المسجد المحوط بسور داخل في حكم المسجد. أما ثالث المساجد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما يجوز شد الرحل إليه، المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى هو الذي في بيت المقدس، وهو ثاني مسجد بني في الأرض، فإن أول مسجد بني في الأرض للعبادة المسجد الحرام الذي عند الكعبة، وثاني مسجد وضع للناس في الأرض للعبادة هو بيت المقدس. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم كان بينهما، يعني بين بناء بين وضع المسجد الأول والتعبد الله فيه وهو مسجد الكعبة والمسجد الأقصى، قال 40 عاما كما جاء في صحيح الإمام مسلم، فكان بينهما هذا القدر من الأعوام. وأما ما يتعلق ب مضاعفة الصلاة فيه فلم يرد فيه شيء صحيح. وأمثل ما ورد فيه أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، أمثل وأصح ما ورد هو هذا، وعلى أن فيه مقالا. ومما تميز به المسجد الحرام والمسجد النبوي أنهما حرمان، فالمسجد الحرام حرام بتحريم الله عز وجل، والمسجد النبوي والمدينة طيبة حرام بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ما بين عير وثور من جهة الشمال والجنوب، هذه حدودها، ومن جهة الشرق والغرب الحرتان. ولكن الفضيلة في مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي خاصة بلا خلاف في المسجد ذاته لا في بقية أرجاء المدينة، بخلاف المسجد الحرام فإن الفضيلة تعم كل المسجد الحرام، كل الحرم، وهو كل ما كان داخل حدود الحرم، وليس فقط مسجد الكعبة، بل يشمل مسجد الكعبة وسائر الجهات الأخرى، لأن جميع ما هو داخل حدود الحرم يسمى مسجدا، فالمضاعفة في كل المسجد، لكن تمتاز الصلاة في مسجد الكعبة بمزايا ليست موجودة في البقاع الأخرى من الحرم. أول ذلك أنه البقعة التي لا خلاف بين العلماء في حصول المضاعفة في الصلاة فيها، فإن من العلماء من يرى أن مضاعفة الأجر في الصلاة مخصوص بمسجد الكعبة دون سائر أجزاء الحرم، فهي البقعة التي لا خلاف بين العلماء في أن من صلى فيها أدرك المضاعفة، هذه الخاصية الأولى التي يتميز بها مسجد الكعبة عن غيره من سائر أرجاء المسجد الحرام. الثاني من خصائص مسجد الكعبة عن غيره من جهات الحرم أنه المسجد العتيق، فهو أول مكان عبد فيه الله عز وجل في الدنيا وفي الحرم أيضا، إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة، فالجهات الأخرى ليست كذلك، المساجد الأخرى ليست كذلك. الخاصية الثالثة للمسجد الحرام من جهة مضاعفة أجر الصلاة أنه الأكثر جماعة، فهو أكثر البقاع جماعة، ومعلوم أنه كلما كثرت الجماعة كان الأجر أعظم، فليس في الحرم ولا في غيره ما هو أكثر جماعة من المسجد الحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أفضل، كلما كان أكثر يعني أكثر جماعة كان أفضل. فهذه ثلاث خصائص تميز الصلاة في الحرم عن غيره من جهات الحرم ومساجده. قوله صلى الله عليه وسلم إلا إلى ثلاثة مساجد، هذه المساجد الثلاثة كلها قد ذكرت في القرآن، أما المسجد الحرام فقد ذكر مرارا، ولا كقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقد جمع الله تعالى ذكره وذكر المسجد الأقصى في آية واحدة في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهذان المسجدان مذكوران في القرآن بالاسم، ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذكور في القرآن بالوصف، وذلك في قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فذكر بالوصف. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراد بهذه الآية، ما المراد بالمسجد بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فأخذ من حصباء المسجد وضرب به الأرض قال هو مسجدكم هذا، يعني المسجد الذي كان يصلي فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المساجد الثلاثة ذكرها الله تعالى في كتابه، اثنان منها ذكرهما بالاسم والثالث ذكره بالوصف. هذا الحديث فيه جملة من المسائل استدل به الفقهاء في عدة مسائل. المسألة الأولى مشروعية شد الرحال إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. في هذا الحديث دليل لما أجمع عليه أهل العلم من مشروعية شد الرحال أي السفر إلى هذه المساجد الثلاثة للتعبد لله عز وجل فيها، وهي المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. ووجه ذلك تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساجد بالإذن في شد الرحل إليها. المسألة الثانية التي استدل الفقهاء بهذا الحديث عليها مسألة الاعتكاف في المساجد الثلاثة. في هذا الحديث دليل لما أجمع عليه العلماء من استحباب الاعتكاف في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وذلك أن شد الرحل إليها لأجل التعبد لله تعالى فيها، والتعبد لله تعالى فيها يكون بكل الأعمال التي تكون في المساجد من صلاة وذكر واعتكاف. ولهذا لا خلاف بين العلماء أن الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة من أفضل ما يعتكف فيه في مساجد الدنيا، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. المسألة الثالثة التي استدل بها بهذا الحديث عليها ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، فقد ذهب حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وسعيد بن المسيب من التابعين إلى أنه لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فقط، في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى. ووجه استدلاله بهذا الحديث أو وجه استدلال بهذا الحديث على هذه المسألة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بشد الرحل، فدل ذلك على اختصاصها دون غيرها. واستدلوا أيضا بحديث جاء عن حذيفة أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره كذلك في سنن البيهقي أن حذيفة قال لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن قوما عكوفا بين دارك ودار أبي موسى ولا تغير، عكوفا يعني يعتكفون في مساجد بين دار أبي موسى ودار حذيفة رضي الله تعالى عنهما، وقد علمت، حذيفة يقول لعبد الله بن مسعود، وقد علمت أن الله تعالى قال وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. وهذا حديث صححه بعض أهل العلم، عامة العلماء على ضعف إسناده، أكثر المحققين من المحدثين على أنه حديث لا يثبت، وبالتالي رد جمهور العلماء على هذا القول، وهو أنه لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد في المساجد الثلاثة بأن الحديث ضعيف، وعلى القول بصحته فقد رد عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال لحذيفة: لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا، فلم يسلم له ما قال رضي الله تعالى عنهما. وقال أهل العلم في الجواب أيضا إن المقصود بالحديث لو صح لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة محمول على كمال الاعتكاف وعلى أفضله وأعلاه، لا على الإباحة والجواز، إذ الاعتكاف يصح في كل مسجد لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والألف واللام تفيد العموم، فكل المساجد يصلح فيها الاعتكاف، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، ولذلك عد هذا القول من الأقوال المعرض عنها. فالأئمة من التابعين من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر الفقهاء على جواز الاعتكاف في كل مسجد، واشترط بعضهم إذا كان اعتكاف يوافق جمعة أن يكون في مسجد جامع، وإذا كان المسجد تقام فيه الجماعة في وأن تقوم وأن يكون مسجد تقام فيه الجماعة إذا كان من أهل الجماعات، ويشهد له ما في حديث عائشة عند أبي داود لما قالت: من السنة ألا من السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، ثم قالت: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وهذا يبين أن الاعتكاف لا يختص المساجد الثلاثة بل في المساجد التي تقام فيها الجماعات، وكذلك الجمع إن كانت توافق جمعة. المسألة الرابعة من مسائل هذا الحديث أو التي استدل عليها الفقهاء بهذا الحديث: نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه المالكية والشافعية في أصح القولين عندهم وكذلك الحنابلة، من أنه لا يتعين شيء من المساجد بنذر الاعتكاف فيه إلا المساجد الثلاثة. بمعنى أنه لو قال شخص: لله علي نذر أن أعتكف العشر الأواخر في مسجد الحي، فإنه لا يلزمه أن يفي بنذره في هذا المسجد، له أن يعتكف في أي مسجد، لأن هذا المسجد ليس له خاصية على سائر المساجد. لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لم يجزئه في وفاء نذره أن يعتكف في غيره، لا يصح أن يعتكف في غيره، لأن له من الخاصية والميزة ما ليس لغيره. فإذا نذر الإنسان اعتكافا في مسجد معين غير المساجد الثلاثة لم يجب عليه الوفاء بنذره في ذلك المسجد أو في ذلك الذي عينه، بل يعتكف حيث شاء من المساجد. فإذا نذر الاعتكاف في مسجد من هذه المساجد الثلاثة فإنه يجب عليه أن يفي بنذره فيه أو في الأفضل منها، يعني الأفضل منها من هذه المساجد الثلاثة. فمن نذر مثلا يعتكف في المسجد الأقصى فك الله أسره، ما يمكنه أن يفعل هذا في ظل هذا الاغتصاب لهذه البقعة المباركة، فماذا يصنع؟ يعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، ينتقل إلى الأعلى. وقد جاء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في فتح مكة، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، يعني في مكة. فقال، أعاد عليه السؤال، فعاد عليه الجواب: صلها هنا. لماذا صلها هنا؟ لأن الصلاة في المسجد الحرام أعظم أجرا وفضلا من المسجد الأقصى. أعاد عليه السؤال مرة ثانية فقال: صلها هنا. أعاد عليه المسألة مرة ثالثة، وكأن الرجل إما يريد أن يستثبت أو له رغبة في الوفاء بالنذر في ما نذر فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شأنك إذن، يعني افعل ما تشاء، إن بغيت صلي هنا أو اذهب إلى المسجد الأقصى لتصلي وفاء بنذرك. فإذا نذر الإنسان الاعتكاف في مسجد من مساجد الدنيا غير هذه المساجد الثلاثة لم يلزمه الوفاء به في عين ما عينه من المسجد، لكن يلزمه الوفاء بالاعتكاف، لكن لا يتعين بالمسجد الذي حدده، فله أن ينتقل إلى ما شاء من المساجد، لا سيما إذا كان الانتقال إلى أفضل. وكذلك فيما إذا نذر اعتكافا في أحد هذه المساجد الثلاثة فله أن ينتقل إلى الأعلى، لكن ليس له أن ينزل. فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليس له أن يعتكف في المسجد النبوي، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. هذه المسألة الرابعة من مسائل هذا الحديث. المسألة الخامسة التي استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث: من نذر أن يمشي إلى أحد المساجد الثلاثة هل يلزمه المشي؟ الجواب: في هذا الحديث دليل لما لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن من نذر المشي إلى البيت الحرام وجب عليه أن يفي بنذره. لكن هل يلزمه أن يمشي؟ طبعا يمشي في حج أو عمرة، نذر أن يمشي في حج أو عمرة هل يلزمه المشي؟ حكي الإجماع على أنه يلزمه أن يمشي، لكن إن شق عليه المشي، إن عجز عن المشي، ركب وكفر كفارة يمين. وبعض أهل العلم يقول يركب ولا يكفر، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تمشي فقال: ما شأنها؟ قالت: نذرت أن تحج ماشية. قال: مرها فلتركب، فإن الله غني عن إتعابها نفسها أو عن مشيها، بمعنى أنه لا حاجة في أن يحمل إنسان نفسه ما يشق عليه. لكن إن نذر أن يأتي أحد هذه المساجد الثلاثة وجب عليه أن يفي بنذره. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وفيه مسألة في غاية الأهمية، وهو بطلان ما يفعله أهل الجهل والضلال من التعبد لله بحج المشاهد. حج المشاهد أظن معروف حج المشاهد، يذهبون إلى الضريح الفلاني أو القبر الفلاني في زمان محدد ويتعبدون لله بقصده. هؤلاء جمعوا شرورا كلها وسائل إلى الشرك، فإن الله لم يأذن بقصد بقعة من البقاع تعبدا إلا هذه بالسفر، إلا هذه البقاع الثلاثة. وهذا نص صريح واضح دال على وجوب كف النفس عن قصد بقعة غير هذه البقاع الثلاثة بالسفر للتعبد لله عز وجل بقصدها. يسافر للفرجة، يسافر للمصلحة، يسافر للحاجة، لا بأس، لكن أن يسافر قاصدا للتعبد لله بقصد هذه البقعة لا يكون ذلك إلا لهذه البقاع الثلاثة. طيب، من سافر إلى بلد يريد عبادة لا تكون إلا فيه، لم يتيسر له هذه العبادة إلا في هذا المكان، كالذي يسافر لطلب العلم على عالم من العلماء في بلد من البلدان، هذا من العمل الصالح، وهذه تسمى في كلام العلماء الرحلة في طلب العلم، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يقصد هذه البقعة لا لذاتها، إنما لكون العالم الفلاني فيها. ومثل أيضا السفر للصلاة على الجنازة، يموت لك قريب في بلد وتبلغ بموته وتريد أن تشهد جنازته فتشد الرحل للصلاة عليه في بلده، هذا لا بأس به، لأنك أنت لا تتعبد الله بقصد هذه البقعة، إنما تتعبد الله بالصلاة عليه، ولا يتيسر لك ذلك إلا بالسفر. فينبغي التفريق، لأن بعض الناس يسأل عن مثل هذه المسائل: هل هذا من شد الرحل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟ الجواب لا، لأن شد الرحل هنا ليس لقصد البقعة والتعبد الله بقصد هذا المكان، إنما التعبد الله بفعل هذه العبادة التي تيسرت أن تكون في هذا المكان. فينبغي التمييز بين هذا وغيره. كم بقي؟
باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم.
باب صوم التطوع، أي الأحاديث الواردة في شأن صيام التطوع. والتطوع يطلق في الأصل على فعل الطاعة، فالمتطوع هو المشتغل بطاعة الله عز وجل، إلا أنه استقر اصطلاح العلماء على إطلاق التطوع على فعل العبادة غير الواجبة. فعل العبادة غير الواجبة يسمى تطوعا، ولذلك يسمى صوم التطوع في الصيام المستحب والمأذون فيه، ويسمى صلاة التطوع للصلوات غير المفروضات، وما إلى ذلك مما جاءت به الأدلة من العبادات غير الواجبة. فالتطوع يطلق على فعل العبادة غير الواجبة، وهي ما كان من المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وكذلك المستحب. والتطوعات ندب الله تعالى إليها عباده على وجه الإجمال، فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأذن الله تعالى لعباده بفعل الخير في كل أبوابه وفي كل طرقه، وأمر بالمسابقة إلى طاعة الله تعالى بكل أوجهها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وما إلى ذلك من الآيات الدالة على الندب إلى سائر التقربات والتطوعات بشتى صورها. وجميع الفرائض، جميع الواجبات، شرع الله تعالى فيها تطوعات. فالصلاة لها تطوع، والزكاة لها تطوع، والصوم له تطوع، والحج له تطوع. فكل أركان الإسلام وسائر الفرائض والواجبات شرع فيها من التطوعات ما يكون تكميلا لها فيما إذا حصل نقص أو إخلال بها. وقد جاء في ما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، هذا في حقوق الله بعد التوحيد. فأول ما يحاسب عليه من الشرائع والتكاليف الصلاة، أما في حقوق الخلق فأول ما يقضى بين الناس في الحقوق التي تكون بين الخلق في الدماء، الدماء، الجنايات على الدماء بالقتل أو بالجرح أو بغير ذلك. فأول ما يحاسب عليه العبد أو أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت يعني جاءت صالحة مرضية عند الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الصلاح في كل عباداتهم الظاهرة والباطنة، فإن صلحت أفلح وأنجح، أفلح يعني أدرك الفلاح، وأنجح يعني نجح وجاز الاختبار وكان من أهل اليمين جعلني الله وإياكم منهم. وإن فسدت أي فسدت صلاته، فسادها يكون بالإخلال بها عدم فعلا بعدم فعلها، ويكون بالإخلال بها في شروطها أو أركانها أو واجباتها، كل ذلك من الفساد في الصلاة. الفساد في الصلاة له أوجه أعظمها الترك، أعاذنا الله وإياكم منه، فمن ترك الصلاة فقد حبط عمله. ومن فساد الصلاة أن يخل الإنسان بشروطها في طهارتها وسائر وستارتها وسائر واجبات وسائر شرائطها، وكذلك في أركانها في ركوعها وقراءتها وسجودها أو في واجباتها، فإن الإخلال بهذا كله مما يندرج في فساد الصلاة المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم وإن فسدت فقد خاب وخسر، وله من الخيبة والخسار بقدر ما يكون معه من الإخلال، له من الخيبة والخسار بقدر ما يكون معه من الإخلال للصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن انتقص من فريضته شيئا، هذه صورة من صور الفساد في الصلاة، وهو أن ينتقص منها شيئا، ويشمل الانتقاص من فريضتها الانتقاص بالترك، الانتقاص بالإخلال بما يجب فيها من شروط أو واجبات أو أركان. قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة، هل له من تطوع أي هل له من فعل فعله من جنس العبادة التي انتقصها يكمل به ما وقع من نقص. ثم يكون سائر عمله على ذلك، هذا الحديث يعني سائر عمله بعد الصلاة الزكاة، بعد الزكاة الصوم، بعد الصوم الحج، وهكذا سائر العمل المفروض يكون العبد فيه على هذا الحال، على هذه الحال ينظر في فرضه، فإن كمله أفلح وأنجح، وإن نقصه خاب وخسر. ثم يطلب له التكميل لما انتقص من العبادات من 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 من, من تطوعاته من الفرائض من تطوعاته. هذا مما يبين لك أهمية التطوعات وأنه ينبغي أن لا يزهد بها الإنسان. لكن لو لم يأتي الإنسان بتطوع فإنه لا شيء عليه إذا كمل الواجب الذي فرضه الله تعالى. ودليل ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن فرائض، وكلما سأله عن فريضة سأله عن الصلاة وعن سائر الفرائض يقول والله لا أزيد ولا أنقص، والله لا أزيد ولا أنقص، يعني لا أزيد على هذا بالتطوع ولا أنقص عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، يعني إن صدق في تكميله ما يجب عليه من الفرائض. وهذا يدل على أن النجاة أصلا النجاة يحصل بتكميل الفرائض، والنوافل هي مسارعة ومسابقة. وأهل الإسلام على ثلاثة مراتب ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو الذي قصر فيما يجب عليه، المقتصد هو من فعل ما يجب عليه ولم يزد، السابق بالخيرات هو من فعل الواجب وزاد بصالح العمل فسابق إلى الاستزادة بالصالحات والتطوعات بعد الفرائض. فكل الأعمال على هذا النحو ينظر فيها في الواجب ثم يكمل بعد ذلك من التطوعات. وظاهر الحديث أن التطوع يكمل النقص في جنس العبادة، فتطوعات الصلاة تكمل جنس الصلاة، فلو كان عنده نقص في الصوم لم يكمله تطوع الصلاة، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون بل التطوع مجملا يكمل نقص العبادة في جنس التطوع وفي غيره من العبادات، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم، أن التطوع يكمل النقص ابتداء في جنس العبادة، تطوع الصلاة يكمل نقص فرائضها، لكن لو لم يكن ثمة نقص في الفرائض فرائض الصلاة لكن هناك نقص في الصوم كمل من تطوع الصلاة، لعموم قوله انظروا هل لعبدي من تطوع، فهذا يشمل التطوع في الصلاة وفي غيرها.